يقول قائل: أليس الله تعالى أقسم بالمخلوقات؟ قال: والشمس وضحاها، وقال: والليل إذا يغشى، وقال: والسماء وما بناها. نقول: إن الله تعالى له أن يحلف بما شاء من خلقه، وهو إذا حلف سبحانه وتعالى إذا حلف بشيء كان ذلك دليلا على عظمة الله، لأن عظم المخلوق يدل على عظم من؟ الخالق. الله تعالى لا يحلف بشيء إلا بشيء عظيم، وعظم المخلوق من عظم الخالق. ولله أن يحلف بما شاء من خلقه، ولا أحد يحجر على الله، يفعل ما يريد عز وجل. فإن قال قائل: نسمع بعض الناس يقول: أقسم بآيات الله، أقسم بآيات الله، هل هذا حلف بغير الله؟ وهل هذا كفر أو شرك؟ نقول: ماذا يريد بآيات الله؟ إن أراد بآيات الله الشمس والقمر والليل والنهار فهذا حلف بغير الله، فيكون مشركا أو كافرا، لأن الله يقول: ومن آياته الليل والشمس والقمر. فإذا قال: أنا أريد بآيات الله التي حلفت بها هذه الأشياء، قلنا: هذا أحلف بغير الله، فيكون مشركا أو كافرا. وإن قال: أريد بآيات الله القرآن، لأن القرآن آيات الله عز وجل، فهذا ليس بمشرك. ليش؟ لأن القرآن كلام الله، وكلام الله تعالى اجعل كلام الله تعالى من صفاته. فإذا قال: أقسم بآيات الله أقصد بذلك القرآن، قلنا: هذا قسم صحيح وليس فيه شيء. وفي ظني أن العوام إذا قال: أقسم بآيات الله، في ظني أنهم يريدون ماذا تظنون أنت؟ القرآن. في ظني أنهم يريدون القرآن، فإذا كانوا يريدون القرآن فليس حراما، لكن كانوا يريدون الآيات التي هي الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار وما أشبه ذلك، هذا شرك أو كفر. والله موفق.
أما لامرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية، متفق عليه. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. رواه البخاري. وفي رواية له أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تغليظ اليمين الكاذبة التي يقتطع بها مال امرئ مسلم. وذلك أن الإنسان يجب عليه إذا حلف بالله أن يكون صادقا، سواء حلف على أمر يتعلق به أو على أمر يتعلق بغيره، فإن حلف على يمين وهو فيها كاذب، فإن كان يقتطع بها مال امرئ مسلم ولو يسيرا، فإنه يلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. مثال ذلك: إنسان ادعى عليه شخص قال أنا أطلبك 1000 ريال، قال لا ليس عندي لك شيء، والمدعي ليس عنده بينة، فقال القاضي للمنكر احلف أنه ليس له عندك شيء، فحلف قال والله ما له عندي شيء. القاضي سيحكم بأنه لا حق له عليه، لأن البين على المدعي واليمين على من أنكر. فهذا الرجل الذي حلف وهو كاذب يلقى الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله، ويحرم الله عليه الجنة ويدخله النار نسأل الله العافية. حتى قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا من أراك، قضيبا ما يملأ اليد من علف أو أعواد أو ما أشبه ذلك، يعني حتى ولو كان كذلك، أو إن القضيب هو العود الواحد من الأراك يعني من المساويك. حتى لو أن إنسان حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم ولو عودا من أراك، فإنه يحصل على هذا الوعيد الشديد والعياذ بالله. وأما ما يتعلق بنفسه مثل أن يقال له إنك فعلت كذا فقال والله ما فعلت وهو كاذب، فهذا إذا كان كاذبا فإنه لا يستحق هذا الوعيد، لكنه والعياذ بالله آثم، جمع بين الكذب وبين الحلف بالله عز وجل الكاذب، فيتضاعف عليه العقوبة. فعلى المرء المسلم أن يكون محترما لله عز وجل، معظما له، لا يكثر اليمين، وإذا حلف فليكن صادقا حتى يكون بارا بيمين. نسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمين، أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه. متفق عليه.
باب نقله المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين، يقول: باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وذلك أن الإنسان إذا حلف على شيء فالأفضل أن لا يحلف بيمينه، أن يبقى على ما حلف عليه، لكن إذا حلف على ترك واجب وجب عليه أن يحلف ويكفر، مثل أن قال والله لا أصلي اليوم في جماعة، هذا حرام عليه، صلاة الجماعة واجب. وهذا ربما يقع، ربما يقول مثلا أبوه له يا ولد روح صل، أو أمه تقول روح صل، يقول والله اليوم ما أصلي مع الجماعة عناد لكم، هكذا يقول بعض الصفة. فإذا حلف قلنا هذا لا يجوز، لازم صلي مع الجماعة وتكفر عن يمينك. وإذا حلف فقال والله لا أكلم ابن عمي لسوء تفاهم بينهما مثلا، هذا أيضا حرام، لأنه قطيعة رحم وهجر لأخيه، فيقال كلمه وكفر عن يمينه. وإذا قال والله لما أمره أبوه مثلا أن يصلي راتبة الظهر قال والله ما أصلي عناد لك، نقول هذا الأفضل أن يصلي ويكفر عن يمينه، ولكن ليس بواجب لأن راتبة الظهر ما هي واجب. فالحاصل أن الإنسان إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، وهو بالخيار، إن شاء فعل ثم كفر، وإن شاء كفر ثم فعل. وذكر المؤلف أحاديث منها حديث عبد الرحمن بن سمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. أما فعله فقال والله إن شاء الله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فثبت بذلك أي بالسنة القولية والفعلية أن الإنسان إذا حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. أما إذا لم يكن كذلك فالأفضل أن يبقى على يمينه وأن لا يحنف، لقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. والله موفق. سبحانه
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب العفو عن لغو اليمين. قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله، رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب العفو عن لغو اليمين. لغو اليمين هو التي هي اليمين التي يقولها الإنسان على لسانه ولا يقصدها بقلبه، وقد عفى الله تعالى عن ذلك، لأنه يقصر كثيرا أن يقول الإنسان لا والله من الرايح، لا والله من الجاي، لا والله من الفاعل وما أشبه ذلك. فلما كثر هذا في ألسن الناس عفى الله عنه. قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فسرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنه قول الرجل لا والله وبلا والله في عرض حديث ولا قصد اليمين، هذا لا يؤاخذ به، لا يأتم به ولا يحنث به ولا تجب به كفارة. أما إذا عقد الإنسان اليمين عقدا جازما فقال والله لا أفعل كذا أو والله لأفعلن كذا ولم يفعل لزمته الكفارة، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسبتهم. بدأ الله تعالى بالإطعام لأنه أهون 3، قال كفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام متتابعة لا يفطر بينه. وهذا من سعة رحمة الله عز وجل أن هذه الأيمان التي تتكرر على الألسن ولا يقصدها الحالف ليس فيها إثم وليس فيها كفارة، لأن ذلك يقع كثيرا. ولكن مع ذلك يقول الله عز وجل احفظوا أيمان، يعني لا تكثروا من الأيمان ولا تتركوا الكفارة إذا حنثتم فيها، بل احفظوها لأن اليمين أمرها عظيم. ولهذا سمى الله تعالى مخالفتها حنثا، بل سماها النبي صلى الله عليه وسلم حنثا، لأنه لولا رحمة الله لكان الإنسان إذا حلف لزمه أن يوفي، ولكن من نعمة الله أن الله يسر أن الإنسان له أن يخالف ما حلف عليه إذا لم يكن إثما. والله أكبر. تقريب 1 كيلو للنفر الواحد من الرز يكفي بزيادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا. باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. رواه مسلم.
قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب كراهة الحلف بالبيع في البيع وإن كان صادقا. يعني معنى هذا أن الإنسان يكره أن يحلف عند البيع والشراء ولو كان صادقا. فمثلا يكره أن يقول: والله لقد اشتريتها 100 ولو كان صادقا، فإن كان كاذبا صار ظلما على ظلم والعياذ بالله. لو قال: والله لقد اشتريتها 100 ولم يشتريها إلا 80 صار أشد، لأنه يكون بذلك كاذبا حالفا في البيع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأخبر كما في حديث أبي هريرة أنه منفقة للسلعة ممحقة للكسب، يعني أنها وإن زادت السلعة بالحلف فإن الله ينزع بركته ويمحق كسبه، لأن هذا الكسب مبني على معصية الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعصية الرسول معصية لله. وكثير من الناس يبتلى بهذا الأمر، تجده مثلا يقول للزبون: والله إنه طيب، والله إني اشتريته بكذا وكذا، والله إنه يسوى كذا وكذا، سواء كان صادقا أم كاذبا فهو منهي عنه. بيع واشتري بلا يمين إذا أردت أن الله تعالى يبارك لك في الكسب. وكذلك حديث أبي قتادة فيه التحذير من الحلف في البيع: إياكم والحلف بالبيع، فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة. والحديثان معناهما واحد، كلاهما يدل على أن الإنسان ينهى عن الحلف في البيع. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكثر الحلف أو لا، لكن لما كان الإنسان البائع الشاري التاجر دائما يحلف دائما يبيع ويشتري، حمله بعض العلماء على الكثرة، كثرة الحلف عند البيع والشراء. فالإنسان إذا أراد الله له الرزق أتاه بدون يمين، نسأل الله يرزقنا وإياكم الرزق الحلال. سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. حديث صحيح. رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهة أن يسأل بوجه الله غير الجنة. وجه الله سبحانه وتعالى وصفه الله تعالى بأنه ذو الجلال والإكرام، فقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من على البسيطة فإنه فان زائل، لكن الذي ولكن يبقى وجه الله عز وجل، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولهذا قال بعض العلماء: ينبغي أن يصل قوله ويبقى وجه ربك بما قبله، حتى يتبين كمال الله عز وجل وأنه يستحيل عليه الفناء، بل هو الباقي الذي لا يزول. فوجه الله تعالى عظيم، وأعظم ما يسأله المرء الجنة. قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. هذا الفوز الأعظم الذي لا يدنيه أي فوز، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فلما كانت الجنة أعظم مسؤول، أعظم مسؤول به، يعني أعظم ما يسأله الإنسان هو الجنة، صار لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فلا تسأل بوجه الله شيئا من أمور الدنيا، لا تقول: اللهم إني أسألك بوجهك أن تعطيني بيتا أسكنه، أو سيارة أركبها، أو ما أشبه ذلك، لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به شيء من الدنيا. الدنيا كلها دنيا، كلها فانية، كلها لا خير فيها إلا ما يقرب إلى الله عز وجل، وإلا فهي خسارة. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. العصر يعني الدهر، وهو الدنيا. أقسم بالعصر أن كل إنسان في خسر، لا يستفيد من عصره شيئا إلا من جمع هذه الصفات الأربع، إلا الذين آمنوا واحد، وعملوا الصالحات اثنين، وتواصوا بالحق يعني أوصى بعضهم بعضا بالحق، والرابع وتواصوا بالصبر أي بالصبر على الحق والدعوة إليه والصبر على أقدار الله وغير ذلك. فالمهم لا تسأل بوجه الله إلا الجنة. وكذلك ما يقرب إلى الله إلى الجنة فاسأل الله إياه. فلك أن تسأل بوجه الله النجاة من النار: اللهم إني أسألك بوجهك أن تنجيني من النار. لأنه إذا نجى الإنسان من النار لا بد أن يدخل الجنة. ما فيه ثلاثة دور، ما فيه إلا داران فقط: دار الكفار وهي النار، أعوذ بالله منها، أعاذنا الله وإياكم منها، ودار المؤمنين المتقين وهي الجنة. فإذا قلت: أسألك بوجهك أن تجيرني من النار، فلا بأس، لأن الله متى أجارك من النار أدخلك الجنة. وهذا الحديث إسناده ضعيف، ولكنه معناه صحيح، إنه لا ينبغي أن تسأل بوجه الله العظيم إلا شيئا عظيما. أما حديث ابن عمر فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم، والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيدوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين.
في كتابه رياض الصالحين في باب كراهة أن يسأل بوجه الله غير الجنة، غير الجنة، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه. يعني معناه إذا قال أحد لك: أعوذ بالله منك، فأعذ واترك، كما فعلت امرأة تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام فلما دنا منها قالت: أعوذ بالله منك، جاهلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بمعاذ أو بمعاذ، الحقي بأهلك، وتركها لأنها استعاذت بالله منك. فإذا استعاذ أحد بالله منك فأعذ، إلا إذا استعاذ عن حق واجب، فإن الله لا يعيده. لو أنه كان مطلوبا لك فسألته حقك، قلت: أعطني حقي، فقال: أعوذ بالله منك، فهنا لا تعيده، لأن الله تعالى لا يعيد عاصيا. لكن إذا كان الأمر ليس محرما فاستعاذ بالله منك فأعذ، تعظيما لله عز وجل. ومن سأل بالله فأعطه، لو سألك سائل فقال: أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا، فأعطه، إلا إذا سألك شيئا محرما فلا تعطه. أو مثل أن يسألك يقول لك: أسألك بالله أن تخبرني ماذا تصنع مع أهلك مثلا، هذا لا يجوز أن تعطيه، بل وبخه وانصح وقل: هذا تدخل فيما لا يعنيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكذلك لو سأل محرما، ولو سألك بالله لا تعطي، لو قال: أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا ليشتري به دخانا، فلا تعطي، لأنه سألك ليستعين به على شيء محرم. فالمهم أن من سألك بالله فأعطه ما لم يكن على شيء محرم، وكذلك ما لم يكن عليك ضرر، فإن كان عليك ضرر فلا تعطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني إذا أحد صنع إليك معروفا إما بمعونة في شيء، أو باستخدامك إياه في شيء من الأشياء أو غير ذلك، فكافئ، أعطه ما تظن أنه يكافئ معروفا. فإن لم تجد ما تكافئ، أو كان ممن لا يحسن مكافأته كالملك والوزير والرئيس وما أشبه ذلك، فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. ومن دعاكم فأجيبوه، من دعاك إلى بيته، إلى وليمة قليلة أو كثيرة، فأجب، لكن هذا مشروط بما إذا لم يكن عليك ضرر، فإن كان عليك ضرر فلا تجب. أو كان هذا الرجل ممن يهجر فلا تجبه أيضا، أو كان هذا الرجل في ماله حرام ورأيت من المصلحة أن لا تجيبه لعله يقلق عن الحرام فلا تجيبه. أما في وليمة العرس فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجب فقد عصى الله ورسوله. إذا دعاك الزوج لوليمة العرس فأجب ما لم يكن عليك ضرر أو يكن هناك منكر، فإن كان عليك ضرر فلا يلزمك إجابته، وإن كان هناك منكر فإن كنت تستطيع أن تغيره فأجبه وغيره، وإلا فلا تجب. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة سب الحمى. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب كراهة سب الحمى. الحمى هي السخونة، وهي نوع من الأمراض، وهي أنواع متعددة، ولكنها تكون بقدر الله عز وجل، فهو الذي يقدرها وقوعا ويرفعها سبحانه وتعالى. وكل شيء من أفعال الله فإنه لا يجوز للإنسان أن يسبه، لأن سبه سب لخالقه جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وهنا ذكر حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام المسيب او ام السائب وهي تزفزف من الحمى، يعني نفسها قد ثار من الحمى، فقال: ما لك تزفزفين؟ قالت: من الحمى لا بارك الله فيها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبها. وعلى المرء اذا اصيب ان يصبر ويحتسب الأجر على الله عز وجل. وأخبر أنها تذهب بالخطايا كما يذهب الكير بخبث الحديد، فإن الحديد إذا صهر على النار ذهب خبثه وبقي صافيا، كذلك الحمى تفعل في الإنسان كذلك. ولها أدوية علاجية، منها الماء البارد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحمى من فتح جهنم، وأنه وأمرنا أن نطفئها بالماء البارد. ولهذا أقر الأطباء في الوقت الحاضر بأن من أكبر علاج الحمى البرودة، حتى أنهم يجعلون الإنسان إذا أصابته الحمى حول المكيفات الباردة التي لا تضره، أو يجعلون خرقة مبلولة بالماء يغطونه بها، يغطون المريض، لأن الحمى بإذن الله حرارة كما هو معروف، وهذا الماء يبردها ويطردها، وهو شيء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق. المهم أن الإنسان يصبر ويحتسب على كل الأمراض، لا يسبها.
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا معطى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح، وبيان ما يقال عند هبوبها. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب النهي عن سب الريح. وسبق في الدرس الماضي النهي عن سب الحمى. الرياح من آيات الله عز وجل، من آيات الله تعالى في تصريفها وفي إرسالها وفي كيفيتها، إذ لا يقدر أحد على أن يصرف هذه الرياح إلا خالقها عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يوقنون لآيات لقوم يتقون. وقال الله تبارك وتعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقال تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. والآيات في هذا كثيرة. هذه الريح التي خلقها الله عز وجل وصرفها تنقسم إلى قسمين: قسم ريح عادية لا تخيف، فهذه لا يسن لها ذكر معين، وريح أخرى عاصفة هذه تخيف، لأن عادا عذبهم الله تعالى بالريح العقيم والعياذ بالله، فإذا عصفت الريح فإنه لا يجوز لك أن تسبها، لأن الريح إنما أرسلها الله عز وجل، فسبك إياها سب لله تبارك وتعالى. ولكن قل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وبهذا الدعاء يحصل لك خيرها ويزول عنك شرها. أسألك خير هذه الريح، لأن هذه الريح قد تكون عاصفة شديدة تقلع الأبواب وتجث الأشجار وتهدم الديار، وخير ما فيها، ما فيها أي ما تحمله من أمور قد تكون نافعة وقد تكون ضارة، وخير ما أرسلت به لأنها تارة ترسل بالخير وتارة ترسل بالشر، فتسأل الله خير ما أرسلت به. وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فإذا استعاذ الإنسان من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وسأل الله خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به كفاه الله شرا. واعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يتعلق بالريح في حصول المطر والغيم والصحو وما أشبه ذلك، لأن هذا من جنس الاستسقاء بالأنواء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يعلق رجاءه بالريح الجنوب، يقول إذا هبت الجنوب حصل الغيب، وتجد قلبه متعلقا بها، وهذا لا يجوز، لأنها قد تهب الريح الجنوب كثيرا ولا يأتي أمطار ولا غيوم، وقد يكون بالعكس تأتي الرياح تأتي الأمطار والغيوم من الريح الشمال، فالأمر كله بيد الله عز وجل. فعليك أن تعلق قلبك بربك تبارك وتعالى، وأن لا تسب ما خلقه من الرياح، واسأل الله خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، واستعذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. والله موفق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة سب الديك. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب النهي عن قول الإنسان: مطرنا بنوء كذا. عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب النهي عن سب الديك. الديك هو الذكر من الدجاج، وله صوت يؤذن فيوقظ النائم، وبعضها يؤذن على الأوقات عند أوقات الصلوات. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع صوت الديك أن يسأل الله من فضله. إذا سمعت صوت الديك فقل: أسأل الله من فضله، فإنها رأت ملكا. وبعض الديكة يكون أذان على دخول الوقت أو قرب دخول الوقت فيوقظ الناس للصلاة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبه لهذه المزية التي تميز بها، كما نهي عن قتل النملة لأنها كانت دلت أخواتها على النجاة من سليمان عليه الصلاة والسلام. وهذا من تمام عهد الله عز وجل أن بعض الحيوانات التي يكون فيها مصلحة للعباد يكون لها مزية وفضل على غيرها. سب الديك قد يقع من بعض الناس، يفزع من صوته وهو نائم فيسب ويشتم، وهذا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الديك. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتخذ ما يوقظه للصلاة، وذلك مثل الساعات المنبهة، فإن الإنسان ينبغي له أن يقتني من هذه الساعات حتى تنبهه للصلاة في الوقت الذي يدرك فيه الصلاة. وكثير من الناس يتهاون في هذا الأمر، ينام معتمدا على أنه سيقوم في الوقت الذي يريده ولكن يغلبه النوم. فإذا علمت من نفسك هذا فاجعل لنفسك منبها ينبهك للصلاة، لأن ما لا يتم المأمور به ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، وأنت مثاب على هذا. أما الباب الثاني وهو تحريم قول الإنسان مطرنا بنوء كذا وكذا، فهو أيضا عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، والحديبية غزوة مشهورة معروفة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة معتمرا ومعه الإبل الهدي. فلما وصل إلى الحديبية وهي أرض بين الحل والحرم، منعته قريش أن يدخل مكة، وجرى بينهم وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو معروف من المصالحة. لكن في إحدى الليالي صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على إثر مطر، فلما انصرف من صلاته أقبل عليه وقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وإنما سألهم ألقى عليهم هذا السؤال من أجل أن ينتبهوا لأن إلقاء الأسئلة يوجب الانتباه. قال الله ورسوله أعلم. وهكذا كل إنسان يجب عليه إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية. أما الأمور الكونية القدرية فهذه لا يقول الله لا يقول رسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فمثلا لو قال قائل أتظن المطر ينزل غدا؟ قل الله أعلم، ولا تقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم مثل هذه الأمور. لكن لو قال لك هل هذا حرام أو حلال؟ تقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم الشريعة. المهم أنهم قالوا الله ورسوله أعلم، وهذا من الأدب. قال يعني أن الله قال عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، يعني في تلك الليلة قال الله عز وجل فيما أوحاه إلى نبيه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. يقول قائل أليس الله تعالى أقسم بالمخلوقات؟ قال والشمس وضحاها، وقال والليل إذا يغشى، وقال والسماء وما بناها. نقول إن الله تعالى له أن يحلف بما شاء من خلقه، وهو إذا حلف سبحانه وتعالى إذا حلف بشيء كان ذلك دليلا على عظمة الله، لأن عظم المخلوق يدل على عظم من؟ الخالق. الله تعالى لا يحلف بشيء إلا بشيء عظيم، وعظم المخلوق من عظم الخالق. ولله أن يحلف بما شاء من خلقه، ولا أحد يحجب على الله، يفعل ما يريد عز وجل. فإن قال قائل نسمع بعض الناس يقول أقسم بآيات الله، أقسم بآيات الله، هل هذا حلف بغير الله؟ وهل هذا كفر أو شرك؟ نقول ماذا يريد بآيات الله؟ إن أراد بآيات الله الشمس والقمر ليل نهار فهذا حلف بغير الله، فيكون مشركا أو كافرا، لأن الله يقول ومن آياته الليل والشمس والقمر. فإذا قال أنا أريد بآيات الله التي حلفت بها هذه الأشياء، قلنا هذا أحلف بغير الله فيكون مشركا أو كافرا. وإن قال أريد بآيات الله القرآن، لأن القرآن آيات الله عز وجل، فهذا ليس بمشرك. ليش؟ لأن القرآن كلام الله، وكلام الله تعالى بأدواته، كلام الله تعالى من صفاته. فإذا قال أقسم بآيات الله أقصد بذلك القرآن، قلنا هذا قسم صحيح وليس فيه شيء. وفي ظني أن العوام إذا قال أقسم بآيات الله في ظني أنهم يريدون ماذا تظنون عنه؟ القرآن. في ظني أنهم يريدون القرآن، فإذا كانوا يريدون القرآن فليس حراما، لكن كانوا يريدون الآيات التي هي الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار وما أشبه ذلك، هذا شرك أو كفر. والله موفق.
أمان امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية، متفق عليه. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. وفي رواية له أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تغليظ اليمين الكاذبة التي يقتطع بها مال امرئ مسلم. وذلك أن الإنسان يجب عليه إذا حلف بالله أن يكون صادقا، سواء حلف على أمر يتعلق به أو على أمر يتعلق بغيره. فإن حلف على يمين وهو فيها كاذب، فإن كان يقتطع بها مال امرئ مسلم ولو يسيرا، فإنه يلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. مثال ذلك: إنسان ادعى عليه شخص قال: أنا أطلبك 1000 ريال. قال: لا، ليس عندي لك شيء. والمدعي ليس عنده بينة. فقال القاضي للمنكر: احلف أنه ليس له عندك شيء. فحلف. قال: والله ما له عندي شيء. القاضي سيحكم بأنه لا حق له عليه، لأن البين على المدعي واليمين على من أنكر. فهذا الرجل الذي حلف وهو كاذب يلقى الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله، ويحرم الله عليه الجنة ويدخله النار، نسأل الله العافية. حتى قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، قضيبا ما يملأ اليد من علف أو أعواد أو ما أشبه ذلك، يعني حتى ولو كان كذلك. أو إن القضيب هو العود الواحد من الأراك، يعني من المساويك. حتى لو أن الإنسان حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم ولو عودا من أراك، فإنه يحصل على هذا الوعيد الشديد والعياذ بالله. وأما ما يتعلق بنفسه، مثل أن يقال له: إنك فعلت كذا، فقال: والله ما فعلت، وهو كاذب. فهذا إذا كان كاذبا فإنه لا يستحق هذا الوعيد، لكنه والعياذ بالله آثم، جمع بين الكذب وبين الحلف بالله عز وجل كاذب، فيتضاعف عليه العقوبة. فعلى المرء المسلم أن يكون محترما لله عز وجل، معظما له، لا يكثر اليمين، وإذا حلف فليكن صادقا حتى يكون بارا بيمينه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه، أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه. متفق عليه.
هذا الباب نقله المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين. يقول: باب ندم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وذلك أن الإنسان إذا حلف على شيء فالأفضل أن لا يحلف بيمينه، أن يبقى على ما حلف عليه. لكن إذا حلف على ترك واجب وجب عليه أن يحلف ويكفر، مثل أن قال: والله لا أصلي اليوم في جماعة، هذا حرام عليه، صلاة الجماعة واجب. وهذا ربما يقع، ربما يقول مثلا أبوه له: يا ولد روح صل، أو أمه تقول روح صل، يقول: والله اليوم ما أصلي مع الجماعة، عناد لكم. هكذا يقول بعض السفهاء. فإذا حلف قلنا هذا لا يجوز، لازم صلي مع الجماعة وتكفر عن يمينك. وإذا حلف فقال: والله لا أكلم ابن عمي، لسوء تفاهم بينهما مثلا، هذا أيضا حرام، لأنه قطيعة رحم وهجر لأخيه، فيقال: كلمه وكفر عن يمينه. وإذا قال: والله لما أمره أبوه مثلا أن يصلي راتبة الظهر، قال: والله ما أصلي، عناد لك، نقول: هذا الأفضل أن يصلي ويكفر عن يمينه، ولكن ليس بواجب، لأن راتبة الظهر ما هي واجب. فالحاصل أن الإنسان إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، وهو بالخيار، إن شاء فعل ثم كفر، وإن شاء كفر ثم فعل. وذكر المؤلف أحاديث، منها حديث عبد الرحمن بن سمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. أما فعله فقال: والله إن شاء الله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فثبت بذلك، أي بالسنة القولية والفعلية، أن الإنسان إذا حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. أما إذا لم يكن كذلك فالأفضل أن يبقى على يمينه وأن لا يحنث، لقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. والله موفق. سبحانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب العفو عن لغو اليمين. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في قول الرجل لا والله وبلا والله، رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب العفو عن لغو اليمين. لغو اليمين هو التي هي اليمين التي يقولها الإنسان على لسانه ولا يقصدها بقلبه، وقد عفى الله تعالى عن ذلك، لأنه يقصر كثيرا أن يقول الإنسان لا والله من الرايح، لا والله من الجاي، لا والله من الفاعل، وما أشبه ذلك. فلما كثر هذا في ألسن الناس عفى الله عنه. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فسرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنه قول الرجل لا والله وبلا والله في عرض حديث ولا قصد اليمين، هذا لا يؤاخذ به، لا يأثم به، ولا يحنث به، ولا تجب به كفارة. أما إذا عقد الإنسان اليمين عقدا جازما فقال والله لا أفعل كذا، أو والله لا أفعلن كذا، ولم يفعل، لزمته الكفارة، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. بدأ الله تعالى بالإطعام لأنه أهون 3، قال كفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام متتابعة لا يفطر بينه. وهذا من سعة رحمة الله عز وجل أن هذه الأيمان التي تتكرر على الألسن ولا يقصدها الحالف ليس فيها إثم وليس فيها كفارة، لأن ذلك يقع كثيرا. ولكن مع ذلك يقول الله عز وجل احفظوا أيمان، يعني لا تكثروا من الأيمان ولا تتركوا الكفارة إذا حنثتم فيها، بل احفظوها، لأن اليمين أمرها عظيم. ولهذا سمى الله تعالى مخالفتها حنثا، بل سماها النبي صلى الله عليه وسلم حنثا، لأنه لولا رحمة الله لكان الإنسان إذا حلف لزمه أن يوفي، ولكن من نعمة الله أن الله يسر أن الإنسان له أن يخالف ما حلف عليه إذا لم يكن إثما. والله أكبر. تقريب 1 كيلو للنفر الواحد من الرز يكفي بزيادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا. باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. رواه مسلم.
قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا. يعني معنى هذا أن الإنسان يكره أن يحلف عند البيع والشراء ولو كان صادقا. فمثلا يكره أن يقول والله لقد اشتريتها 100 ولو كان صادقا، فإن كان كاذبا صار ظلما على ظلم والعياذ بالله. لو قال والله لقد اشتريتها 100 ولم يشتريها إلا 80 صار أشد، لأنه يكون بذلك كاذبا حالفا في البيع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأخبر كما في حديث أبي هريرة أنه منفقة للسلعة ممحقة للكسب، يعني أنها وإن زادت السلعة بالحلف فإن الله ينزع بركته ويمحق كسبه، لأن هذا الكسب مبني على معصية الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعصية الرسول معصية لله. وكثير من الناس يبتلى بهذا الأمر، تجده مثلا يقول للزبون والله إنه طيب، والله إني اشتريته بكذا وكذا، والله إنه يسوى كذا وكذا، سواء كان صادقا أم كاذبا فهو منهي عنه. بيع واشتري بلا يمين. إذا أردت أن الله تعالى يبارك لك في الكسب. وكذلك حديث أبي قتادة فيه التحذير من الحلف في البيع، إياكم والحلف بالبيع فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة. والحديثان معناهما واحد، كلاهما يدل على أن الإنسان ينهى عن الحلف في البيع. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكثر الحلف أو لا، لكن لما كان الإنسان البائع الشاري التاجر دائما يحلف دائما يبيع ويشتري، حمله بعض العلماء على الكثرة، كثرة الحلف عند البيع والشراء. فالإنسان إذا أراد الله له الرزق أتاه بدون يمين. نسأل الله يرزقنا وإياكم الرزق الحلال.
سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيدوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. حديث صحيح. رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهة أن يسأل بوجه الله غير الجنة. وجه الله سبحانه وتعالى وصفه الله تعالى بأنه ذو الجلال والإكرام، فقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من على البسيطة فإنه فان زائل، ولكن يبقى وجه الله عز وجل، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولهذا قال بعض العلماء: ينبغي أن يصل قوله ويبقى وجه ربك بما قبله، حتى يتبين كمال الله عز وجل وأنه يستحيل عليه الفناء، بل هو الباقي الذي لا يزول. فوجه الله تعالى عظيم، وأعظم ما يسأله المرء الجنة. قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. هذا الفوز الأعظم الذي لا يدانيه أي فوز، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. فلما كانت الجنة أعظم مسؤول، أعظم مسؤول به، يعني أعظم ما يسأله الإنسان هو الجنة، صار لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فلا تسأل بوجه الله شيئا من أمور الدنيا، لا تقول: اللهم أني أسألك بوجهك أن تعطيني بيتا أسكنه، أو سيارة أركبها، أو ما أشبه ذلك، لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به شيء من الدنيا. الدنيا كلها دنيئة، كلها فانية، كلها لا خير فيها إلا ما يقرب إلى الله عز وجل، وإلا فهي خسارة. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. العصر يعني الدهر، وهو الدنيا. أقسم بالعصر أن كل إنسان في خسر، لا يستفيد من عصره شيئا إلا من جمع هذه الصفات الأربع، إلا الذين آمنوا واحد، وعملوا الصالحات اثنين، وتواصوا بالحق يعني أوصى بعضهم بعضا بالحق، والرابع وتواصوا بالصبر، أي بالصبر على الحق والدعوة إليه والصبر على أقدار الله وغير ذلك. فالمهم لا تسأل بوجه الله إلا الجنة. وكذلك ما يقرب إلى الله إلى الجنة فاسأل الله إياه، فلك أن تسأل بوجه الله النجاة من النار، اللهم إني أسألك بوجهك أن تنجيني من النار، لأنه إذا نجى الإنسان من النار لا بد أن يدخل الجنة. ما فيه ثلاثة دور، ما فيه إلا داران فقط، دار الكفار وهي النار أعوذ بالله منها، أعاذنا الله وإياكم منها، ودار المؤمنين المتقين وهي الجنة. فإذا قلت أسألك بوجهك أن تجيرني من النار فلا بأس، لأن الله متى أجارك من النار أدخلك الجنة. وهذا الحديث إسناده ضعيف ولكنه معنى صحيح، إنه لا ينبغي أن تسأل بوجه الله العظيم إلا شيئا عظيما. أما حديث ابن عمر فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم، والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين.
تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب كراهة أن يسأل بوجه الله غير الجنة، غير الجنة، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه. يعني معناه إذا قال أحد لك أعوذ بالله منك فأعذ واترك، كما فعلت امرأة تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام فلما دنا منها قالت: أعوذ بالله منك، جاهلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بمعاد أو بمعاد، الحقي بأهلك، وتركها لأنها استعاذت بالله منك. فإذا استعاذ أحد بالله منك فأعذ، إلا إذا استعاذ عن حق واجب، فإن الله لا يعيده. لو أنه كان مطلوبا لك فسألته حقك، قلت: أعطني حقك، فقال: أعوذ بالله منك، فهنا لا تعيده، لأن الله تعالى لا يعيد عاصيا. لكن إذا كان الأمر ليس محرما فاستعاذ بالله منك فأعذ، تعظيما لله عز وجل. ومن سأل بالله فأعطه، لو سألك سائل فقال: أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا فأعطه، إلا إذا سألك شيئا محرما فلا تعطي. أو مثل أن يسألك يقول لك: أسألك بالله أن تخبرني ماذا تصنع مع أهلك مثلا، هذا لا يجوز أن تعطيه، بل وبخه وانصحه وقل: هذا تدخل فيما لا يعنيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكذلك لو سأل محرما، ولو سألك بالله لا تعطي، لو قال: أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا ليشتري به دخانا فلا تعطي، لأنه يعني سألك ليستعين به على شيء محرم. فالمهم أن من سألك بالله فأعطه ما لم يكن على شيء محرم، وكذلك ما لم يكن عليك ضرر، فإن كان عليك ضرر فلا تعطيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني إذا أحد صنع إليك معروفا إما بمعونة في شيء أو باستخدامك إياه في شيء من الأشياء أو غير ذلك فكافئ، أعطه ما تظن أنه يكافئ معروفا. فإن لم تجد ما تكافئ أو كان ممن لا يحسن مكافأته كالملك والوزير والرئيس وما أشبه ذلك فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. ومن دعاكم فأجيبوه، من دعاك إلى بيته إلى وليمة قليلة أو كثيرة فأجب، لكن هذا مشروط بما إذا لم يكن عليك ضرر، فإن كان عليك ضرر فلا تجب. أو كان هذا الرجل ممن يهجر فلا تجبه أيضا، أو كان هذا الرجل في ماله حرام ورأيت من المصلحة ألا تجيبه لعله يقلع عن الحرام فلا تجيبه. أما في وليمة العرس فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجب فقد عصى الله ورسوله. إذا دعاك الزوج لوليمة العرس فأجب ما لم يكن عليك ضرر أو يكن هناك منكر، فإن كان عليك ضرر فلا يلزمك إجابته، وإن كان هناك منكر فإن كنت تستطيع أن تغيره فأجبه وغيره وإلا فلا تجب. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة سب الحمى. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب كراهة سب الحمى. الحمى هي السخونة، وهي نوع من الأمراض، وهي أنواع متعددة، ولكنها تكون بقدر الله عز وجل، فهو الذي يقدرها وقوعا ويرفعها سبحانه وتعالى. وكل شيء من أفعال الله فإنه لا يجوز للإنسان أن يسبه، لأن سبه سب لخالقه جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وهنا ذكر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المسيب أو أم السائب وهي تزفزف من الحمى، يعني نفسها قد فاق من الحمى، فقال: ما لك تزفزفين؟ قالت: من الحمى لا بارك الله فيها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبها. وعلى المرء إذا أصيب أن يصبر ويحتسب الأجر على الله عز وجل، وأخبر أنها تذهب بالخطايا كما يذهب الكير بخبث الحديد، فإن الحديد إذا صهر على النار ذهب خبثه وبقي صافيا، كذلك الحمى تفعل في الإنسان كذلك. ولها أدوية علاجية، منها الماء البارد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحمى من فتح جهنم، وأمرنا أن نطفئها بالماء البارد. ولهذا أقر الأطباء في الوقت الحاضر بأن من أكبر علاج الحمى البرودة، حتى أنهم يجعلون الإنسان إذا أصابته الحمى حول المكيفات الباردة التي لا تضره، أو يجعلون خرقة مبلولة بالماء يغطونه بها، يغطون المريض، لأن الحمى بإذن الله حرارة كما هو معروف، وهذا الماء يبردها ويطردها، وهو شيء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق. المهم أن الإنسان يصبر ويحتسب على كل الأمراض، لا يسبها.
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا تعطي لما منعت ولا
تمنع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب النهي عن سب الريح. وسبق في الدرس الماضي النهي عن سب الحمى. الرياح من آيات الله عز وجل، من آيات الله تعالى في تصريفها وفي إرسالها وفي كيفيتها، إذ لا يقدر أحد على أن يصرف هذه الرياح إلا خالقها عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يوقنون لآيات لقوم يتقون. وقال الله تبارك وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقال تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. والآيات في هذا كثيرة. هذه الريح التي خلقها الله عز وجل وصرفها تنقسم إلى قسمين: قسم ريح عادية لا تخيف، فهذه لا يسن لها ذكر معين، وريح أخرى عاصفة، هذه تخيف، لأن عادا عذبهم الله تعالى بالريح العقيم والعياذ بالله. فإذا عصفت الريح فإنه لا يجوز لك أن تسبها، لأن الريح إنما أرسلها الله عز وجل، فسبك إياها سب لله تبارك وتعالى. ولكن قل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وبهذا الدعاء يحصل لك خيرها ويزول عنك شرها. أسألك خير هذه الريح، لأن هذه الريح قد تكون عاصفة شديدة تقلع الأبواب وتجس الأشجار وتهدم الديار، وخير ما فيها، ما فيها أي ما تحمله من أمور قد تكون نافعة وقد تكون ضارة، وخير ما أرسلت به، لأنها تارة ترسل بالخير وتارة ترسل بالشر، فتسأل الله خير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فإذا استعاذ الإنسان من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، وسأل الله خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، كفاه الله شره. واعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يتعلق بالريح في حصول المطر والغيم والصحو وما أشبه ذلك، لأن هذا من جنس الاستسقاء بالأنواء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يعلق رجاءه بالريح الجنوب، يقول إذا هبت الجنوب حصل الغيم، وتجد قلبه متعلقا بها، وهذا لا يجوز، لأنها قد تهب الريح الجنوب كثيرا ولا يأتي أمطار ولا غيوم، وقد يكون بالعكس، تأتي الأمطار والغيوم من الريح الشمال، فالأمر كله بيد الله عز وجل. فعليك أن تعلق قلبك بربك تبارك وتعالى، وأن لا تسب ما خلقه من الرياح، واسأل الله خيرها وخير ما فيها وخير ما وصلت به، واستعذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما وصلت به، والله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة سب الديك. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب النهي عن قول الإنسان: مطرنا بنوء كذا. عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب النهي عن سب الديك. الديك هو الذكر من الدجاج، وله صوت يؤذن فيوقظ النائم، وبعضها يؤذن على الأوقات عند أوقات الصلوات. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع صوت الديك أن يسأل الله من فضله. إذا سمعت صوت الديك فقل: أسأل الله من فضله، فإنها رأت ملكا. وبعض الديكة يكون أذان على دخول الوقت أو قرب دخول الوقت فيوقظ الناس للصلاة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبه لهذه المزية التي تميز بها، كما نهي عن قتل النملة لأنها كانت دلت أخواتها على النجاة من سليمان عليه الصلاة والسلام. وهذا من تمام عهد الله عز وجل أن بعض الحيوانات التي يكون فيها مصلحة للعباد يكون لها مزية وفضل على غيرها. سب الديك قد يقع من بعض الناس، يفزع من صوته وهو نائم فيسب ويشتم، وهذا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الديك. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتخذ ما يوقظه للصلاة، وذلك مثل الساعات المنبهة، فإن الإنسان ينبغي له أن يقتني من هذه الساعات حتى تنبهه للصلاة في الوقت الذي يدرك فيه الصلاة. وكثير من الناس يتهاون في هذا الأمر، ينام معتمدا على أنه سيقوم في الوقت الذي يريده، ولكن يغلبه النوم، فإذا علمت من نفسك هذا فاجعل لنفسك منبها ينبهك للصلاة، لأن ما لا يتم المأمور به ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، وأنت مثاب على هذا. أما الباب الثاني وهو تحريم قول الإنسان مطلنا بنبي كذا وكذا، فهو أيضا عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، والحديبية غزوة مشهورة معروفة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة معتمرا ومعه الإبل الهدي، فلما وصل إلى الحديبية وهي أرض بين الحل والحرم منعته قريش أن يدخل مكة، وجرى بينهم وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو معروف من المصالحة، لكن في إحدى الليالي صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على إثر مطر، فلما انصرف من صلاته أقبل عليه وقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وإنما سألهم ألقى عليهم هذا السؤال من أجل أن ينتبهوا، لأن إلقاء الأسئلة يوجب الانتباه. قالوا: الله ورسوله أعلم. وهكذا كل إنسان يجب عليه إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية. أما الأمور الكونية القدرية فهذه لا يقول رسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فمثلا لو قال قائل: أتظن المطر ينزل غدا؟ قل: الله أعلم. ولا تقول: الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم مثل هذه الأمور. لكن لو قال لك: هل هذا حرام أو حلال؟ تقول: الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم الشريعة. المهم أنهم قالوا: الله ورسوله أعلم، وهذا من الأدب. قال يعني أن الله قال عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، يعني في تلك الليلة قال الله عز وجل فيما أوحاه إلى نبيه: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي.